هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الرضاع من صحيح الإمام مسلم.
طيب قولها ذو لحية، هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما يدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم عن البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون ذا، نعم بالغا. نعم عائشة من يقول إن الرجال سليم. نعم.
حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن جمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رسلا أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم الخاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. حدثنا
هذا فيه
بيان
أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهم خالفن عائشة في هذا، ورأينا ما رأيته أن الرضاعة الصغير لا يؤثر، وفيه دليل على أن ذا الفضل والعلم قد يخطئ، فإن عائشة رضي الله عنها أخطأ في هذه المسألة من حيث الدليل، وذلك أن سالم مولى أبي حذيفة قضيته قضية خرجت عن العموم، وكل ما خرج من العموم فإنه يجب أن يكون خروجه خاصا بمثل الصورة التي خرج عنها، يعني الحكم في غيره خاص بالصورة التي خرج بها عن العموم، لأن الأصل أن العموم محيط بجميع الصور، فإذا خرجت صورة منه فلا بد أن يطيب الخارج بمثل ما خرجت فيه هذه الصورة. ونحن إذا طبقنا قضية سالم على عمومنا نجد أنها خاصة به أي بنت الحال، نحن لا نؤمن أو لا نقيد ولا نعترف في أن هناك أحكام تخص الرجل بعينه لعينه، لا أبدا، بل لوصف الوصف الذي استحق قال سالم أن يكون ابنا لزوجه أبي حذيفة لا يمكن أن نوجد له، فالصواب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم دون عائشة. نعم.
حدثنا حناد بن السري ابن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق قال عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندي رجل قائد اشتد ذلك عليه ورايت الغضب في وجهه، قال فقلت يا رسول الله انه اخي من الرضاعه، قالت فقال انظرن اخوتكن من الرضاعه فانما الرضاعه من المجاعه.
في هذا الحديث دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر مسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة ألا تعجبون من غير سعد، والله إني لأغير من سعد والله أغير مني، لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله لو رأيت رجل على امرأتي أذهب آتي بأربع أشخال عليه الصلاة والسلام، والله إني لأغير من سعد والله أغير منه. فهنا غضب الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عند عائشة، وفيه أيضا العمل بالقرائن، لأن عائشة عرفت سبب غضبه من أنه وجد عندها رجلا، وفيه دليل على تحريم خلوة الرجل الأجنبي في المرأة لغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفيه دليل على ما أشرنا إليه أولا أن الرضاعة المؤثرة هي التي تغني إيش من المجاعة، وهذا لا يكون إلا في الحولين ونحوهما. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبه قال جميعا حدثنا شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي جميعا عن سفيان حا وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة كلهم عن أسعد بن أبي الشعثاء في إسناد أبي كعبة فمعنى حديثه غير أنهم قالوا إذا المجاعة. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا
أنهم قالوا من المجاعة شفرين حتى الألف الأول فإنما رضعت من المجاعة اللهم إذا كان المتابعة نعم لا لعنهم من خدعه لأنه قال وحدثناه محمد المثنى وابن الشار قال حدثنا محمد الجعفر ثم قال وحدثنا عبيد الله حتى لو قلنا هذا في أشكال نعم
حدثنا عبيد الله بن عمر
ايش ها ها نعم لا يقطع لأن التبني في غير الإسلام من قال أنه حلال أما لو كان نكاحا غير صحيح في الإسلام لكن صحيح في شريعتهم فهم يقرون عليه إلا إذا كان في حال الإسلام لا يحل له تفحل له المرأة هذا لا يجوز لا يجوز إلا إذا حدد من أين هذه الكيفة لا بطينا من يبيه على بني الحنسة ما سمعنا بها أفضل
حدثنا عبيد الله بن عمر بن مجلس بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن خالد بن ابي الحليم عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد شيئين او قال فلقوا عدو
هذا الحديث عندنا له عنوان باب الجواز والتمسكيه بعد الاستبراء وان كان لها زوج انفسق نكاحها بالاستبراء
عندي كتاب تقرأه يا شيخ؟
فيها سمعت بل
باب قال باب جواز وطء المسجية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج فسخ نكاحه بالسبي
نكاحها يعني مذكر
وإن كان لها زوج فسخ نكاحها بالسبي حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن خالد بن ابي الخليل عن ابي علقمه الهاشمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد جيشا الى اوطان هلكوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرجوا من رشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين أنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن
قولها المحصنات من النساء يعني المتزوجات وهذا أحد المعاني للمحصنات لها معنى آخر وهن الحرائر كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ولها معنى ثالث وهن العفيفات كما في قول الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات غافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والآخرة والذي يعلم المعنى هو السياق وقرائن الأحوال. نعم. وقوله إذا انقضت عدتهن، هنا لا عدة بل هو الصبر، لكن عبر عنه بالعدة لمشابهته إياها في تحريم وقت المستبرأة كالمعتدة. وللصبر إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإن كانت ممن لا يحيض فبمضي شهر. وقال بعض أهل العلم إن من لا تحيض لا تحتاج إلى الصبر لعلمنا ببراءة رحمها. نعم. إيش؟
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أبي الخليل أن أبا علقمة الهاشمي حدث أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين سرية بمعنى حديث يزيد بن زريع، غير أنه قال إلا ما ملكت أيمانكم منهن فحلال لكم، ولم يذكر إذا انقضت عدتهن. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد قال أصابوا ثديا يوم عرفات لهن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا من ملكت أيمانكم.
في بقية الفوائد من هذا الحديث، أولا بيان أن القرآن الكريم ينزل ابتداء وبسبب، ومعرفة سبب النزول تعين عونا تاما على معرفة المعنى، ولهذا ينبغي الإنسان أن يعرف سبب النزول حتى يستعين به على فهم المعنى. لكن سبب النزول أحيانا يصرح له فيقال كان كذا فنزل كذا وهذا واضح، أو يقال سبب نزول الآية كذا، وتارة يحتمل مثل أن أقول نزلت الآية في كذا، لأن يحتمل من المعنى أن هذا من معنى ويحتمل أنه السبب. فلذلك ينبغي أن نعرف تاريخ النزول الآية وبيان السبب. ومن فوائد هذه الآية أو هذا الحديث إثبات ملك اليمين للسبي، وأن نساء الكفار إذا وقعن في أيدي المسلمين إلى المقاتلة، لكن المقاتلة التي لتكون كلمة الله العليا، وأما المقاتلة لتحليل الوطن فإنه لا يستباح بها النساء، لأن مجرد تحليل الوطن ليس في سبيل الله، إلا إذا قتل الإنسان تحرير الوطن من الكفر ليكون بلد إسلام، فهنا هذا في سبيل لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أن المحرم إنما هو الجماع، وأما التقليد ونحوه فإنه لا يحرم إلا من خاف على نفسه أن لا يملك نفسه من الجماع إذا قبل، فهنا يجب عليه أن يدع المباشرة ونحوها من باب تحريم إيه؟ الوسائل. نعم.
بارك الله فيكم. ما فيه ما هو الكتاب الذي ينصح به في معرفة أسباب نزول الآيات؟
أرشاد صحيح. شد يتنبع الإنسان.
كثير.
لا الكثير أحيانا ما يكون الحديث فيه ضعف. لكن شد عن السنة لا، إذا أردت البخاري أو مسلم فهذا صحيح، إذا أردت غيرهما أنظر السنة. نعم.
وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
اقرأ الترجمة باب الواجب على الفراش وتوقف الشبهات.
باب في الجهة
الثالثة.
وقف الجهة الثالثة مش خالي عندي سيئة.
المهم على كل أقرأ اللي قبل الساعة.
باب الولد الفراش وتوقف الشبهات. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت احتصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن جمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من والدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد الفراش وإمعاه الحجر واحتجبي مني يا سودة بنت جمعة قالت فلم يرى سودة قط ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد.
هذا حديث ما جاء ترجمة فيه أن الولد الفراش والمراد بالفراش من يحل له أن يفترش المرأة والذي يحل له أن يفترشها رجلان الزوج والسجن وما عدا ذلك فلا يحل له أن يفترش المرأة. اتقاء الشبهة هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر زوجة بنت زمعة أن تحتجب عن الرجل الغلام مع أنه حكم به لأبيها أنه ابنه فيكون أخا لها والمرأة لا يجب عليها أن تحتجب عن أخيها. لكن الشبهة التي وردت هي الشبه البين يعني الواضح بعتبة وهو العاهد الذي وطئ هذه الوليدة فجاءت منه بهذا الوجه. فالآن تنازع الولد شيئا. الشيء الأول حلال سبب الحلال والثاني سبب حرام. ما هو سبب الحلال؟ الفراش أن هذا الولد ولد من وليدة زمعة وهو ولفراش الله. السبب الثاني محرم وهو الشبه لأنه صار من وقت حرام من عهر فهو سبب محرم. فبأيهما نأخذ؟ لا شك أننا نأخذ بالسبب الحلال لما في ذلك من حفظ الألفاظ وعدم ريائها ولا نأخذ من السبب المحرم. لكن إذا وجد قرينة وشبهة اتقينا الشبهة. فعلى هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن الولد الفراش لكن وجدت شبهة تدل على أنه ليس له فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بها اتقاء لها وأمر زوجة أن تحتجب. فيقوم هنا العمل على السبب الحلال ولكن احتطنا بوجود الشبهة. وقال بعض أهل العلم إنه ليس احتياطا وإنما هو عمل بدليل الدليل الأول الفراش والدليل الثاني الشبه. لكن هذا القول ضعيف جدا لأنه لا يمكن أن نعمل بسببين مختلفين الحكم لوجود التناقض. إذ أن السببين مختلفين الحكم لا يمكن أن يكون حكمهما متفقا فإن هذا وإما هذا. فالصواب أن الحكم هنا للفراش لكن لوجود الشبهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم باحتجاب سودة منه مع أنه أخوها. ليش؟ لوجود الشبه. طيب وفي قول عليه الصلاة والسلام الولد الفراش والعهد الحجر هل نقول إن الحكم الآن مركب من العلتين بمعنى أنه إذا وجد فراش وعاهر قدمنا صاحب الفراش وأنه لو وجد عاهر بلا فراش واستلحق الولد فإن الولد تكون له؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه كذلك إذا لم يوجد فراش واستلحقه الزان وقال هذا ولد خلق من مال المرأة لم يجمع أحد سوى هذا عالم فيكون ولده قدرا بلا شك الولد إذا جاء من الزائر يقينا فإنه ولده قدرا بلا شك، يعني نحكم بأنه ولده حكما إيه قدريا، لكن هل يحكم أنه ولد حكما شرعيا؟ نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا نازع هذا الحكم القدري حكم شرعي قدم الحكم الشرعي، فإذا لم يوجد زوج ولا سيد فإنه إذا استلحقه الزاني وشغله، هذا هو القول الراجح. مثال ذلك رجل زنى بامرأة والعياذ بالله وحمل منه وأتى الولد وقال الولد هذا ولدي لا أحد ينازعني فيه وأنا أريد أن يكون ولدي وأنفق عليه وأرث منه وأرث مني وأدي عنه أدي ويؤدي عني ولا يضيع نفسه وليس منازع، ما الذي يمنع من هذا؟ والحكم القدري ثابت عليه ولم ينازع حكم شرعي، ولهذا كان قول الجمهور في هذه المسألة قولا ضعيفا، وهو أنهم يحكمون بأن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مطلقا حتى وإن استلحقه وقال هو ولد، وكان في ذلك مصلحة حفظ النسب للولد وأن لا يكون بين الناس مشهورا بأنه ولد عهر، وفي مصلحة، فالصواب أنه يلحق، ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يتزوج الرجل الزاني من هذه المرأة وهي حامل لأن الولد ولده أو لا؟ القول الذي أخذ به الجمهور كان كل إنسان يريد امرأة يتزوجها يزني بها ثم يتزوجها، وهذا سهم لأهل العرف والعياذ بالله، لذلك نمتنع عن الفتوى به وإن كنا نراه نظرا صوابا، لأن هذا هو الواقع. على هذا يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام الولد والإشراك والآهل الحجر، هذه العلة مركبة من جزئين، أن يكون هناك فراش إيه وعهر، فهنا إذا تنازع هذا وهذا فالولد إيه للفراش، أما إذا لم يكن فراش وادعاه العاهر وكان قد علم أنه خلق من مائه فإنه لا بأس أن يحق به ويقال الولد له. وفي هذا الدليل على العمل بالاختيار كما عرفتم، ومن ذلك أم الزوجة من الرضاعة، جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة جمهور العلماء على أنها حرام على الزوج، بنت الزوجة من الرضاعة لكنه روى منها قبل أن تتزوج الرضع، أما إذا رضع منها بعد زواجه بها فهي بنته ما في إشكال، لكن إذا كانت رضعت من هذه المرأة من زوج ثالث فهل تحرم هذه البنت على زوج الأم؟ الجمهور نعم، والراجح لا تحرم، لكن هل يجوز أن يتزوج بها؟ نقول هو يجوز لك، لكن نظرا لقوة الخلاف ينبغي أن لا يتزوج احتياطا، إلا إذا لم يبق من بنات آدم إلا هذه المرأة فحينئذ للضرورة نبيها لك أبنى. ليش؟
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال الشارع في باب، وقال الشارع باب الولد الفراش وسوق الشبهات، حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن ناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينه وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحوه، غير أن معمر وابن عيينة في حديثهما الولد الفراش ولم يذكر وللعاهل الحجر،
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن
عمرو. قوله الوزن الفراش سبق الكلام فيه وبيان ان هذا عام او في حال المنادى، وبينا ان الصواب في حال المنادى. واما قوله للآهر الحجر فقيل المعنى انه يلقم حجرا وهو كنايه عن رد قوله، وقيل المراد بالعاهد الحجر يعني الرجل اذا كان سيدا. فيؤيد الاول ان قوله العاهد يشمل البكر والسيد، ويؤيد الثاني انه محمول على الحقيقه لان وضع الحجر في الفم شيء بعيد حقيقه، ولكن المراد هو ايش؟ رد قولي، المراد رد قولي. وان قيل ان معنيين صحيحان فلا باس، يعني ان للعاهد الحجر اي الرجل في الحجر اذا كان سيبا، او للعاهد الحجر يعني انه يلقم حجرا في فمه وهو كناية عن رد قوله حيث ادعى ان الولد ولده. نعم.
وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الجهري عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الاعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمرو حدثنا سفيان مرة عن زهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر. باب العمل بالحاق.
وهذا بحقيقة يشبه الاضطراب في المثل نفس السند، لكن يقال هذا الاضطراب لا يضر ما دام أصل الحديث صحيح بلا اضطراب.
باب العمل بالحاق للقائف الولد. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مشرورا تبرق شعري وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لم البعض. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لعمر قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال يا عائشه الم تري ان مجززا المدجي دخل علي فراه اسامه وزيدا وعليهما قطيفه قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وحدثناهم منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخل طائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهج قال أخبرني يونس حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهري بهذا الإسناد بمعنى حديثهم وزاد في حديث يونس وكان مجزز طائفا.
هذا الحديث له صلة بالباب، أو هذا الباب له صلة بالباب الذي قبله، وذلك أنه عند اشتباه الحساب يرجع إلى قول القائد بشرط أن يكون عدلا مجردا بالإطار، والقائد هو الذي يعرف الأنساب بالشبه، وكانوا معروفين في الجاهلية في قبائل معينة، منهم بنو مدرك فإنهم كانوا قائد، فإنهم كانوا قائد، وكان أسامة بن زيد وأبوه زيد مختلفين في اللون، أما أسامة وفي اسمه السين فهو أسود، أسامة أسود، وأما زيد فهو أبيض، وكان المشركون يعرضون بالإنكار، أي إنكار أن يكون أسامة ابنا لذيذ، ووجه الإنكار اختلاف اللون، لكنه لا غرابة في ذلك، لأن أم أسامة كانت حبشية سوداء، فكان عرقها جلب ولدها، وحتى لو كان أبيض فإنه لا عبرة في اللون ولا بالشبه، فلعله نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشركون يريدون أن يأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ومعلوم صلة زيد بن حارثة وابنه أسامة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الصلة هي لا نعم قد تبنى زيدا وهو أيضا مولاه، لأن زيدا كان عبدا لخديجة رضي الله عنها فغابته للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله فأعتقد، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب منه أسامة، والمشركون يريدون أن ينتقدوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكل شيء، فمر بهما مسدد وهما مضطجعان قد غطيا رؤوسهما ولم يقلوا إلا أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه كان في الأول شاكا، لكن إذا شهد قائل، ومعروف في الجاهلية أن القافة أمرهم شهادته مقبولة، فإن ذلك ازدياد ثقة، فصر بذلك. ففي هذا الحديث دليل على العمل بقول القائل، وفيه أيضا أن السرور بما يكون سببا له من طبيعة البشر ومن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه بيان مقدار منزلة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لما سمع بهذا الخبر أتى إليها وأخبرها، مما يدل على منزلتها وعلو منزلتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى يعمل بقول قافة؟ عند الاشتباه. وفي هذه القصة لو قال قائل لا حاجة لذلك، لأن زيد بن حارثة، لأن أسامة بن زيد ابن لزيد إلى الشعر، قلنا لكن هو لكن تعدي البينات من الأمور المطلوبة التي تثبت بها التي يزداد بها ثبوت الأشياء.
باب قدر ما تستحقه الذكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقد الزفاف. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يحيى قال عن محمد بن بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا، وقال إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. حدثنا يحيى بن يحيى.
هذا الحديث يدل على أن السيد يقيم عنده الزوج ثلاثة أيام، ثم إن شاء خيرها بين أن يتمها سبعة أيام ولكن يسبع لبقية الليل، وبين أن يقطعها ويقسم النساء ليلة الليلة حتى أرجع إليه. والغالب أن المرأة تختار إيه؟ الثاني أو الأول؟ التسبيع. إذن هو الثاني، نحن ذكرنا هو الثاني. إذن تختار، الغالب أنها تختار أن يتوقف عند الثلاث ويقسم بعد ذلك. لكن مع هذا الخيار لمن؟ الخيار للزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمة. ربما تختار أن يسبع لها إذا كان ليس عندها ليس لها إلا ضرة واحدة، فهنا قد تختار التسبيع إذا كانت تصادف عادة حيضها أيام قصد الضرة، فهنا قد يكون من المصلحة أن ترجع التسبيع. وعلى كل حال ما دام اختار لها فيتقال منه أنفع لها. وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث طيب خاطرها بقوله إنه ليس بك على أهلك هوى، يعني حتى لا تظن أنه ترك السبع ليال بشيء في نفسه. فينبغي الإنسان أن يطيب قلب صاحبه بما يخشى أن يكون فيه شرح له. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الملك بن ابي بكر لعبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ام سلمه واصبحت عنده قال لها: ليس بك على اهلك هوار، ان شئت سبعت لك، ان شئت سبعت عندك، وان شئت سلت. ثم زرت قالت
كلمه زرت
وإن شئت سلمت ثم زرت قالت سلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي عبد الرحمن
عن
أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللسيد ثلاث. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو غمرة عن عبد الرحمن بن حميد بهذا الإسناد مثله. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عبد الواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن أم سلمة ذكر.
حدثنا هذا السياق الأخير حدثنا عبد الله المسلمة أن الظاهر أنه من كلام أبي بكر بن عبد الرحمن، لأنه لم يرفع يعني لم يقم له عن المسلمة، ولهذا قال: إن شئت زدتك وحاسبتك. هذا اللفظ لم تكن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من أبي بكر بن عبد الرحمن. وهذا من آلاف الشواهد على أن الرواة يرون الحديث بالمعنى.
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، وذكر أشياء هذا فيه. قال: إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنساء، وإن سبعت لك سبعت لنساء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إذا تزوج البكر على السيد يقام عندها سبعة، وإذا تزوج السيد على البكر يقام عندها ثلاثة. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه رفضه، ولكنه قال: السنة كذلك. وحدثني
هذا بناء على الصحابة يفرقون بين قول القائل من السنة أو السنة كذا وبين رفع الحديث، وذلك أن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة فهو مرفوع حكما وليس مرفوعا صريحا، أما إذا قال قال النبي فهو مرفوع صريحا. وفي هذا الحديث دليل على التفريق بين البكر والسيد، أن البكر يقسم لها سبع، والثيب ثلاثة. والفرق يعني وجه الفرق بينهما ظاهر. أولا أن السيد أرغب للزوج من البيت، أن الجد أرغب للزوج من السيد، فأمهل له سبعة أيام ليقضي نهمته. وثانيا أن البكرة تستوحش من الرجل لأنها بكرة أكثر من استحاش السيد، لأن السيد قد تعود، فلهذا مد في البكر وقصر في السيد. وهذا مما يدل على حكمة الشرع حتى في معاملة الخلق، كما أن الشرع حكمة في معاملة الخلق. لو كانت البكر قد تزوج من قبل ولكن لم تفض بكارتها، فهل الحكم باقي أو لا؟ الجواب الحكم باقي، لأنها لا تزال ولو كانت ثيبا بزنا والعياذ بالله. أضرب الشبهة، هل يثبت لها حكم الثيب لأنه يقيم عندها ثلاثا؟ الجواب نعم، ظاهر إن هذا أنها سواء كانت ثيبا بزوج أو سيد أو كانت ثيبا بزنا أو ضرب الشبهة. نعم سليم. ايش حكما؟ يعني معناها انه يحكم له بانه مرفوع وان لم يكن مرفوعا، لان المرفوع هو الذي ينسب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، فيقال قال رسول الله او فعل رسول الله، هذا يسمى مرفوعا صريحا، لانه صرح بانه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم او من فعله. المرفوع حكما هو الذي يحكم له بالرفع ولكن ليس مرفوعا، يعني ما قاله الرسول لكنه من السنه فهم عن الصحابي، قد يكون غير هذا الاصل. فهمت؟ لا لا ما قال الصحابي، لا اللي قاله علماء المصطلح، علماء المصطلح يفرقون بين ان يقول الصحابي قال رسول الله او يقول بنفسه. لو شهد اثنان على ثبوت النسب لفلان ثبت. نعم لا من اذا ثبت النسب ما حدث، وهذا في أفشى. نعم
لو انفضت بكارتها
لو
انفضت بكارت المرأة
نعم
بغير زنا أو شو أو شو لكن من زلاء
نعم
هل تلحق السيد أم
هذا محل رفع؟ يعني لو أن البكارة ذهبت بمرض أو سقوط من شيء أو ما أشبه ذلك، فهل يقال أنها سيد؟ الظاهر أنها ليست سيدة لأنها ما ذهبت لدى الجماع، ولهذا لو أنها زنت في هذا الحال لم ترجم. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال إن السنة أن يقيم عند الذكر سبعة، قال خالد ولو شئت قلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن حيبة باب القتل بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سبانة بن سوار قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قتل بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، وكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة، فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحفظ في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل به ويفعل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتخلعين هذا؟ حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من
قبل. عندي شند حتى إيش الشرح
استخبثك يقول قوله إيه استخبثك أقرب الأول إيه الشرح. قال أما قوله تسع إسوة هن اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن. ويقال نسوة ونسوة بكسر النون وضمها لغتان، الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز. وأما قوله فكان إذا قسم لهن لا ينتهي الأولى إلا في نسر فمعناه بعد الزراء التسع، وفيه أنه يستحب أن لا يزيد في القسم على ليلة ليلة لأن فيه مخاطرة بحقوقهم. وأما قوله وكنا يجتمعن كل ليلة إلى آخره ففيه أنه يستحب للزوج أن يأتي كل امرأة في بيتها ولا يدعوهن إلى بيته، لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك، وهو خلاف الأفضل ولو دعاها إلى بيت ضرائبها لم تلزمها الإجابة، ولا تكون بالامتناع ناهزة بخلاف بين السلعة من الاتيان إلى بيته لأن عليها ضرارا في الاتيان إلى بردها، وهذا الاتباع كان لرضاهن. وفي أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل، بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة لأن حضرها الموت أو نحوه من الضرر ورأت أو نحوه من الضرورات. وأما مد يده إلى زينب وقول عائشة هذه زينب فقيل إنه لم يكن عمدا بل ظنها عائشة صاحبة النوبة لأنه كان في الليل وليس في البيوت مصابيح، وقيل كان مثل هذا برضاهن. وأما قوله
طيب.
وأما قوله حتى استخبتا فهو بخير معجمة ثم باء مفتوح موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. ويقال أيضا صخب بالصار، هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور. وفي بعض النسخ استخبتك بتاء مثلثة أي قالت الكلام الرديء، وفي بعضها استحيت من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثت بمثلثة ثم مثلثة. قال ومعناه إن لم يكن تصحيفا أنه اختلاط الأصوات وارتفاعها. ويقال أيضا صخب بالصار، هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور. وفي بعض النسخ استخبتك بتاء مثلثة أي قالت الكلام الرديء، وفي بعضها استحيت من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم استحثتا بمثلثة ثم مثلث. قال وما لا إن لم يكن تصنيفا أن كل واحدة حثت وجه أخرى التراب. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وملاطفة الجميع. وقد يحتج الحنفية بقوله من لدى
لعندي أنا ليس فيها لعندي حتى استحبتا كذا عندكم استخبتا استخبتا من الصخر استخبتا من خبز الكلام ورد ورد عزيز. لكن استحبتا في أيضا استحبتا من حفظ السؤال لأني استحبتا إن صحر يصفى فالمراد أن كل واحدة منهما حبت إلى الأخرى كما يكون عند النزاع بين اثنين كل واحد من شدة الغضب يحكو على الآخر. وعلى كل هذا كما ترون الآن النسخ اختلفت لكن يظهر الله أعلم أن المراد على سبيل العموم أن كل واحدة قالت للأخرى كلاما رديئا. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إلى زينب كيف يمد يده إلى زينب يظن أنها هي صاحبة الليلة ووجه ذلك أن البيوت في ذلك الوقت ليس فيها مصابيح وإضاءة تعرف ولا الحديث بقي إن شاء الله معاد الحديث المثال.
باب الفصل بين الزوجات وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبالة بن ثوار قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها في بيت التي يأتيها فكان في بيت عائشة فجاءت زينب فمد يده إليها فقالت هذه زينب فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحذف أفواههن التراب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتصنعين هذا.
هذا الحديث فيه فوائد منها جواز زيادة الأربع الزيادة على أربع في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الأمة فلا تزيد على أربع لقوله تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وكذلك جاءت السنة في حديث غيلان اتفق فيه أنه أسلم على عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخصم منهن أربعا وفارق الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص كثيرة في النكاح ولهذا ذكر رفوقها رحمهم الله خصائص النبي في باب النكاح لأن أكثر خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام في النكاح وما يتعلق به. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يقصن للنساء على كل يوم وجه ذلك قوله لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع فإذا كنا تسع نسوة وقسم لهن على كل يوم انتهى إلى الأولى عند تمام التسع. ولكن لو رضينا بأن يقسم لهن على ليلتين ليلتين فهل لهم ذلك؟ الجواب نعم لأن القاعدة أن كل حق لآدمي على وجه القصور له أن يأخذ به وله أن يستطيع لكن لو أجبرنا على ذلك فهل يلزمه؟ الجواب لا، لو قلنا إنا نريد أن يكون القسم على رجلين رجلين ولكنه لم يرد هذا فإنهن لا يجبرنه على ذلك، لأن الأصل إيه؟ أن يكون القسم يوما ويوما. ومن فوائد الحديث جواز اجتماع الزراف في بيت واحد، لأن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يجتمعن في بيت واحد، وفي البيت وفي بيت التي فيها، فإن اخترن أن يجتمعن في يوم واحد عند أكبرهن سنا أو أوسعهن علما أو أقواهن دينا، فهل هذا جائز؟ لا جائز، بناءها القاعدة ذكرنا الآن أن كل حق لآدمي على وجه الخصوص فله أن يأخذ به وله أن يتركه. ولكن لو أردنا أن نلزمنا وقلنا يكون الاجتماع عند فلان كل ليلة، فهل له أن يمتنع؟
لا،
جواب نعم، له أن يمتنع، لأنه يقول لا أريد أن أتكلم فأخرج من بيت الذي اجتمع فيه النساء إلى المرأة التي لها الليل. ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شرف العيش، بيت عليه الصلاة والسلام يجتمع عليه النساء وليس فيه مصباح. وجذابه أنه مد يده إلى من؟ إلى زينب وهو يريد عائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للزوج أن يستمتع بشيء من في زوجاته التي ليست الليلة في لهن. وجهه أنه لما قيل له هذه زينب كف يده، وقد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كف يده لا لأنه لا يجوز أن يستمتع بواحدة غير التي لها اليوم، ولكنه لا يريد أن يستمتع إلا بعائشة مثلا، قد يقال هذا وقد يقال هذا، ولكن إذا حصل في ظنه أن يستمتع بكل واحد ولو في يوم أخرى فلا بأس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. ومن فوائد هذا الحديث ما يكون بين الضرار من يعني المشادعة والمخاصمة حتى وإن كنا أفضل نساء العالم، لما حصل بين زينب وعائشة رضي الله عنهما. ومن فوائد هذا الحديث أن من قرب فك المشاكل والمغاضبة أن يغادر الإنسان المشاكل. فلو رأيت اثنين يتخاصمان ويتغاضبان فقلت يا فلان امشي شغلنا اخرج، فهذا من فك المشاكل. وجه ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى الصلاة من أجل فض النزاع وعدم الاستمرار فيه. ويحتمل أن أبا بكر إنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الصلاة لأن الصلاة قد أقيم. وهل يؤخذ من هذا الحديث أن إقامة الصلاة ليست إلى الإمام، خلافا لما قال الفقهاء رحمهم الله أن الأذان إلى المؤذن والإقامة إلى الإمام، لأن الصلاة أقيمت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ربما يقال ذلك، وربما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علامة للمؤذن إذا بلغ فإنه يقيم، وهذا هو الأصل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تخلف ليلة من الليالي حتى ذهب عامة الليل
لم يقم المؤذن حتى جاءوا ودعوا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث شدة أبي بكر رضي الله عنه في موضع الشدة. والمعروف أن أبي بكر من ألين الصحابة عريكا، لكن في موضع الشدة يكون شديدا، وهذا من حزمه رضي الله عنه ومن حزم كل إنسان أن يكون الإنسان بين العريكة في موطن شديدا في موطن آخر. من أين تؤخذ؟ من قول أخرج إلى الصلاة وحده في أربعين فراق لإرغامهم وإذلالهم وعدم استعلائهم. ومن فوائد هذا الحديث شدة خوف عائشة من أبيها، لأنه قد علمها أنه شديد رضي الله عنه فيما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحق لها أن تهاب، لأنه رضي الله عنه لا يغضب إلا أن يكون الغضب الموضع. ولهذا ظنت أنه إذا رجع من الصلاة فسوف يفعل ويفعل، يعني يضرب أو ما أشبه ذلك، لكنه رضي الله عنه لم يفعل، ولكنه قال لها قولا شديدا. ومنها أن القول قد يكون أبلغ من السياق، لأنه رضي الله عنه عجل عن الضرب إلى القول الشديد، وهذا أعني كون القول أشد من السياق إنما يكون في شخص حي القلب. فإن بعض الناس تكون كلمة واحدة تخسره أشد عليه من ضرب السيوف، وبعض الناس لا يعلم، توفق عدة ساعات ولا يفعل، لكن لو تضربه مرة واحدة اهتم وتعدى. وعليه قال العلماء رحمه الله إن التعذير لا يختص بنوع معين من العقوبة، بل يكون فيما يحصل به المقصود من الرجع والذبح. فمن الناس من يكون تعذيره بالضرب، ومن الناس من يكون تعذيره بأخذ المال، ومن الناس من يكون تعذيره بالتوبيخ، ومن الناس من يكون تعذيره في الإيقاف أمام الناس. المهم أن التعذير لا يختص بإيش؟ بنوع معين من العقوبة، بل ما حصل به الرجل فهو كافر، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فيعمل بما يحصل به المقصود. نعم. أنا نسيت واحد يقول فيه السيارة. نعم. ايش هذا السؤال مهم، يعني هل يجوز الزوج ان يستمتع باحدى زوجاته عن جهه اخرى؟ هذا يقضي العرف. انا سمعت رجلا يقول انه في بلاده لا يحكمون في هذا الامر، بمعنى انه يستمتع باحدى الزوجتين والاخرى حاضر، حتى انه ينام بالفراش بينهما بين الزوجتين، وهذا شيء نادر جدا، لكن يرجع في هذا الى الصحيح. اذا كان لا يرون فيه باس فاعلم. نعم. نعم يجوز للابن أن يذكر آباه أو أمه باسمهما الخاص، بل يجوز أن يناديهم أيضا، إلا إذا جرى العرف لأن في هذا إهانة فإنه لا يناديهما باسمهما. فهل الأعراق تختلف؟ نعم. أنا عرفت بعض الناس يقول لو ناداني ابني باسمي لرفعت، وبعض الناس كل واحد إذا قال يا أبتي أو قال يا عم نعم خالد. على من؟ اي نعم لان الخيار لها اذا خيار تسبيح تسبيح، ولكنه كما قال الصلاة عليه الصلاة والسلام اذا تبع لها تبع للنساء. ثلاثة يا سليم. نعم
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن
هبتها نوبتها تعرفها يا عبد الشراء
مفعول بهشام
مفعول ايش؟
مفعول لهبة
هبة؟
نعم
ولحقها بقول هبتها
مضاف
وش محلها؟ يحلب المعنى
المرأة هبة المرأة
مش من حيث المعنى مش محلها من حيث المعنى
يعني محل الضمير
اين
المرأة
من حيث المعنى يعني هل المصدر هنا مضاف إلى فاعل أو مفعول؟
لا إلى فاعل
إلى فاعل نعم.
عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة.
رضي الله عنه. في هذا الدين كما قال المحشي على جواز هبة المرأة يومها في إحدى الرضاعات والدليل واضح ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سودة على فعلها ولم يقل إن هذا غير جائز وأنك إذا تنازلت عن يومك فأنا أجعله من شئ أو أوزعه بين الزوجات فمثلا إذا كنت أقسم الأربع أقسم الآن في ثلاث فهو جائز ولكن هنا مسألة لو كان يوم الواهبة لا يلي يوم الموهوبة الموهوب لها هل له أن يجعل اليومين متواليين يعني مثلا يوم واحد عند الواهبة ويوم ثلاثة عند الموهوبة لها الموهوب لها هل له أن ينقل هذه إلى كذا اليوم الثاني حتى يكون يومين حتى يكون يومان متواليان نعم يحتمل لكن أما برضاهن فلا بأس برضاهن لا بأس في غير الرضا يحتمل أن نقول إن له أن ينقل يومها إلى يوم هو الموجود لها من أجل أن يكون اليومان متواليين وقد يقال بالتفصيل إن علمنا أن امتناع الزوجات من نقل اليوم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الذي يليه من أجل المضارة فهنا لا عبرة من علم وإن علمنا أن ذلك لغرض صحيح فلا بأس وهذا التفصيل هو الحق إذا علمنا أن امتناع من نقل اليوم إلى اليوم الذي يليه مضارة التي وهج لها فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرض ولا ضرر أما إذا علمنا أنه لغرض صحيح والأغراض تختلف ولكل مقال فهنا نقول يجب أن تبقى الأيام والليالي على ما يعرف طيب وهل له أن يرد الهبة بمعنى أن نقول أنا لا أقبل إذا تنازلت عن يومك أجعل القسم لثلاث بدل أن يكون من أن يكون لأربع. هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك. له ذلك. فإن قال لا أقبل إلا أن أجعله لفلانة فلا أشعر. إذا رأت أن الزوج صمم على أن يقسم لثلاث فلها أن تشترط وتقول إن جعلته لفلانة فأنا متنازل وإلا فأنا على حقي فلا هذا. ومن فوائد هذا الحديث فقه سودة رضي الله عنه كما أفقه نساء أصحابه رضي الله عنه. وجه هذا أنها أرادت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة له في الآخر، لأنه لو طلقها لم تكن زوجة له في الآخر. ومنها من فوائد هذا الحديث العمل بالقرائن، عمل بالقرائن، لأن زوجة لا بد أنها خافت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلقها، وإلا فلا تظن أبدا أنها أرادت أن تؤثر غيرها بنصيبها من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا شيء مستحيل، لكنها خافت أن يطلقها، فرأت أن المصلحة تقتضي أن ذهب يومها لعائشة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد أن ذهب يومها للزوج أن تنظر أحب النساء إليه، لأنه من المعلوم عند الجميع أن أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه عائشة رضي الله عنها. شفت أول حديث ما رأيت امرأة
قوله عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون بمفتاحها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حجة. قوله المفتاح بكسر الميم وبالقاء المعجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي.
ومعناه
أن أكون أنا هي. وجمعت بكسر الميم وإشكامها وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام، ولم ترد عائشة عيب سودة لذلك، بل وصفتها بقوة النبج وجودة القريحة وهي الحجة بكسر الحاء. قولها فلما كذب.
حكم الشيخ
ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون تفتاح الزوجة من زمعة من امرأة في حجة، وش معنى هذا؟ ما
ذكر معنا؟ أعيد الكلام شيخ.
نعم.
المسلاح بكسر الميم والقبل قائم معجمة وهو الجلد، ومعناه أن أكون أنا هي. وجمعة بكسر الميم والكامل، وقولها من امرأة قال القاضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام، ولم ترد عائشة عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحجة كسر الحق.
يعني كان عائشة تتمنى أن تكون مثل سودة في القوة والحجة، فلما قبل العائشة تبين الحمد لله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد حاء، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا زهير حاء، وحدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك كلهم عن هشام بهذا الإسناد، أن سودة لما كبرت بمعنى حديث جرير، وزاد في حديث شريك قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. حدثنا أبو
شريك دليل على أن ما جاء في التاريخ أن سودة رضي الله عنها تزوجها الرسول بعد خديجة غلط، وأن الصواب أنه تزوج عائشة بعد خديجة، لأن سودة هي أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر المراسلين يقولون إنها تزوجها بعد خديجة، وليس كذلك، بل تزوج عائشة بعد خديجة إلا أنه لم يدخل بها إلا بعد ذلك. وهذه فائدة ينبغي أن تعرفوها على ما يمر في التاريخ، لأن المشهور المعروف المعترف عند الناس كلهم هو هذا، أن سودة قبل عرش.
حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغار من الناس وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول وتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت قلت والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
وحديث هذا دليل على أن مسألة الصفات الفعلية ليست توقيفية، الصفات الفعلية تعم كل ما يقع فيوصف الله بها عز وجل. كلمة الجادة هذه ما جاءت من ورق البقال، لكن هذا معناه هو حقيقة أن الله سبحانه وتعالى ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم الحياة أحيانا بخطوة أحيانا بسرعة. فصفات الأفعال ليس لها حصر، كل ما يقع في الكون فإنه يقع أن يوصف الله به مما يكون من جأله تبارك وتعالى.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول أما تشرح امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت إن ربك ليسارع لك في هواك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد
يعني معنى أن من وهبت نفسها لك فإن شئت فأرجعها ولا تحكم بهذا الشيء، وإن شئت فآوي واجعلها من زوجاتك. وعائشة رضي الله عنها كانت تكره أن امرأة ذهب نفسها للرسول عليه الصلاة والسلام لأنها تخاف أن تكبر الصفات عليها، فبدل من يقين لها بستة أيام إذا كتبنا أي 10 20 30 وهي لا شك أنها تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا رضي الله عنها وجزاها خيرا. نعم. نعم مثل ان الله لا يفتح لي ان يضرب منك. نعم لا يعني ما في هذا، بل انه كان يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تملك فيما لا املك.
حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال حضرنا مع ابن عباس جنازه ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسلم.
يقال جنازه وجنازه، قيل هما بمعنى، وقيل الجنازه الميت والجنازه بكسر النعش، فالفتحه في الاعلى والكسرة في الأسفل. نعم.
فقال ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزلزلوا وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع، فكان يقسم لزمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء التي لا يقسم لها صفية بنت طييز بن أخطر. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن ابن جريج بهذا الإسناد، وزاد قال عطاء كانت آخرهن موتا ماتت في المدينة.
الحديث الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ الأول فيه دليل على احترام زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ما ماتين، لقول ابن عباس هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم لواحدة ويتاف. وأما قول عطاء إنها صبية بنت حيفة وهو لا شك فيه، لأن التي لا يقسم لها هي زوجة. نعم.
بعض استحباب نكاح ذات الدين. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين سلبت يداك.
هذا البيان ما يختار من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق: تنكح المرأة لأربع، يعني الذي يحمل على نكاح المرأة والأغراض التي تنكح من أجل المرأة أربع: المال. لماذا؟ ليستغنيه، فإن المرأة إذا تزوجت الرجل وجعل الله بينهما المودة يرقص عندها كل شيء فيستغني بماله، والثانية حسبها، يعني أن تكون حسيبة أي شريفة أي من قوم شركاء، ويكون هو من قوم دون ذلك فيرفع حسبه لحسبها حتى يقال فلان تزوج من آل فلان من الناس الشركاء ذوي الحسب. مثال جمالها، تنكح الجمال سواء كان جمالا في الخلقة أو جمالا في الخلق، فإن الخلق لا شك أنه يعطي المرأة جمالا، وسواء كان الجمال في بعض أجزاء الجسم كالوجه أو في الجسم كله، المهم أن الجمال له مدارك كثيرة. الرابع: والدين. ولدينها أخره النبي عليه الصلاة والسلام، قال أهل العلم: من أجل أن نسأل الخاطب أولا عن المال ثم الحبب ثم الجمال ثم الدين، ليكون إقدامه أو إحجامه من أجل الدين. مثلا سأل عن مالها قالوا غنية، خلف لها أبوها ملايين الدراهم، طيبها حسبها امرأة شريفة من أشراف الناس من حمائها من قبيلة طيب هذا جمالها من أجمل النساء العالم، طيب هذا دينها والله وصف الدين. إذا أقدم أو أحكم فهذا هو الحاسب، لأن ذات الدين ربما تؤثر على زوجها، خصوصا إذا كانت جميلة وأغرته بجماله فإنه قد ينخدر ويتبعها على نفس الدين. بعض الناس يقول ربما يزيد دينها وتغلب عليه، نقول نعم ربما، لكن عندنا ربما كان وهي أن تأصل بك ويقال إن رجلا خرج إلى المنارة يؤذن فرأى على سقف بيت امرأة نصرانية جميلة جدا جميلة فعشقها وطلبها ليتزوج بها، وتزوجها بها جائز أو جائز؟ جائز أنا كتابية. فقالت: لا أقبل إلا إذا أخبرت بمحمد وأمنت به. حاولها أبد إلا بها، فلما كفر بمحمد وأمان عيسى قالت: إنك كنت دينا فلن أقبل منك. الله عمل لنقيض قرار. فالمهم أن المرأة إذا لم تكن ذات دين قد تأخذ لزوجها وتحمله على الدين. وأيضا لو فرضنا أنها لم تحمله وأنه رجل حازم ولم تأثر في دينه لربما تماطل بحقه إذا لم تكن الحب بينهما متبادلا، فتماطل بحقه ولا تقوم به، وهي لم تسأل عن هذا لأنها غير جيد. فالمهم أن الدين هو أهم شيء، تحفظك إذا غلط وتحفظ صغيرك وتؤدب أولادك وتصلح لك شأنك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين، يعني احرص عليها كما يظفر المقاتل بالغنيمة. ثم قال تلب جدال، يعني المشوف الأزمان، يعني إذا ظفرت بذات الدين استقرت، لأن معنى تربة ذات أي لزقت في التراب من الفقر. نعم، هل هذا المعنى؟ لا، هذه الكلمة هي غاية ما يكون من الإغرة والحسد، يعني أن العرب تستعمل مثل هذا التركيب من أجل إيش؟ الإغرة والحسد. وقال بعض العلماء تربت يمينك إن لم تظفر بها، فيجعلون على التسجيل شيء محدود، أي ثالبة يمينك إن لم تظفر بها. لكن قال لا حاجة لهذا ما دام هذا أسلوبا عربيا معروفا يقصد به إيش؟ الإغراء والحق، فلا حاجة للتقدير، لأن الأصل هو عدم التقدير. واعلم أن إذا اخترت ذلك استرشادا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سيجعل من لم تكن جميلة إيش؟ جميلة، لأنك استرشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم واخترتها من أجل ذلك. والله عز وجل قد يقلب جميلة حسنا، قد يقلب جميلة قبيحا، والقبيحة جميلة حتى بما يتصور الإنسان أمامه. قد يكون مثلا امرأة زوجة له يراها غير جميلة، ولكن يباهيها الله بعينه ويجملها بعينه حتى يرى أنها أجمل نساء العالم، وقد يكون بالعكس. فالمهم أن من ظفر بذات الدين استرشادا لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير. هناك فرق بين كذب وأكرب، نذكر إن شاء الله بعد الإعلام. الفرق بين أسرق وكذب، أسرق اغتنى حتى صار ماله كالتراب من كثرته، كذب بمعنى افتقر لأنها تلصق وجهه بالتراب ما عنده شيء. وعلى هذا قال الشاعر وإن أسرقوا جابوا وإن كذبوا عفوا، إن أسرقوا جابوا يعني لأنهم أغنى، وإن تربوا عفوا يعني عن سؤال الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن منى في باب استحباب مشاهدات الدين. قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر تزوجت؟ قلت نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت يا رسول الله إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن.
قال: فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
الشاعر قال: إن المرأة تنكح على دينها وجمالها ومالها وجمالها. سقط غرض الغرض الرابع. نعم، الحسد.
باب استحباب نكاح البكر. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ قال شعبة: فذكرته لعمر بن دينار فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟
هذا الحديث استقى المؤلف على أفضل السلفة، وكان تزوج جابر رضي الله عنه هذا بعد أن استشهد أبوه في أحد، وكان عنده أخوات، فتزوج امرأة هيبا لتقوم على هؤلاء الأخوات ولئلا تقول بينه وبينهم، لأنه لو تزوج بكرا ربما يهو بها عن أخوات، فلهذا اختار السيد لهذا الغرض، وعليه فيكون هذا غرضا خامسا، وهو أن الإنسان يتزوج المرأة لتربي أولاده.